بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم معي في اللقاء الأخير من لقاءات السلامة المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم إن شاء الله راح نتكلم في كيفية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بتعدد إعاقاتهم، كيف نقدم لهم حماية مميزة من خلال السلامة المرورية. يعني بعض الأحيان أنت تجي تتكلم تقول والله هذه الأشياء اللي أنت تتكلم عنها يمكن موجودة غير موجودة، أنا مالي شغل، أنا أهم شيء بالنسبة لي أنا أتكلم عن ضوابط وقواعد، هل هي موجودة أو لا، هل تطبقها الدول عندكم أو لا، هل يعني قد شفتوها في شوارعكم أو لا. أكيد إذا ما شفتها في شارعك في أحد شافها في شارعه. فبناء عليه إن شاء الله اليوم نحاول أن نتكلم في هذه القصص، بداية من أصحاب الإعاقة السمعية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد، فحنتكلم إن شاء الله حسب الترتيب القرآني عن السمع، ثم نتشعب إلى بقية الإعاقات إن شاء الله. حنتكلم الآن عن كيفية حماية الصم وضعاف السمع مروريا. إيش حنسوي؟ الأمر الأول إن نحن نوفر لهم إشارات مرور بصرية، يعني هذه الإشارات المرور تنور لهم بشكل بصري، لازم يكون مشاهد بدقة لهم. يعني ممكن تشوف انت إشارات المرور العادية، لكن هاي تكون معها إشارات مرور مصاحبة بتصميم معين بتحديث معين. وبعضهم قد يقول لك احنا نكتفي بالإشارات البصرية المرورية العادية اللي بتعطي الألوان الأخضر والأصفر والأحمر، لكن يبدو أن هناك إشارات بصرية من نوع خاص تفيد المعاقين سمعيا، كإشارات بصرية ذات أضواء مثلا تأشر إلى المواقف الخاصة، تأشر إلى المداخل الخاصة، تؤشر إلى أماكن المشي والتعامل معه. يعني هذه القضايا اللي تخص هذه الفئة في الإعاقة السمعية. عندنا إشارات صوتية للعبور وفق ترددات معينة يسمعها الصم، لأنه الصم يسمعون بعض الإشارات الصوتية ذات الترددات المعينة توصل إلى أجهزتهم، توصل إلى أجهزتهم الإلكترونية، فبالتالي يقدرون أنهم يتفاعلون معها بشكل معين. طيب، عندنا تحسين لوحات الإرشاد والتوجيه، يعني ما أجي أكتب بلغة معقدة أو بلغة شديدة التعقيد أو بلوحة بصرية صامتة، لازم تكون هذه اللوحة إلكترونية وتنور وتعمل نوع من التوجيه الخاص للصم، إما باستخدام الإشارة المشاهدة أو باستخدام الكلمة البسيطة، لأنه هنا التوجيه راح يكون توجيه مركب. طيب، التوعية والتثقيف، هذا يمكن مفروض قبل ما نقول هذا كله كان مفروض أن نحن نتكلم عن التوعية والتثقيف للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، حتى ما نخرجهم إلى الفضاء المروري إلا بعد ما يكونوا أخذوا ما يناسبهم من التأهيل وما يخص هذا الأمر كله من حيث الأشياء التوعوية الثقافية. خليهم يقروا كتب مصورة، نخليهم يطلعوا على بعض التفاصيل اللي لها أهمية في هذا الباب، فلازم هم يبدأوا يطلعوا عليها عشان يقدروا يتعاملوا مع هذه الحالة بطمأنينة يعني سكينة ومعرفة أهم شيء. وبعدين استخدام التكنولوجيا المساعدة، سواء أجهزتهم الإلكترونية اللي بتتوصل بالأجهزة الخارجية أو من خلال الإشارات الضوئية أو اللوحات الإرشادية أو غيره من اللي ذكرتها في الثلاث نقاط الأولى، بالإضافة إلى أجهزتهم الإلكترونية وكيفية تكييفها لتناسب الشارع. طيب الاهتمام بالإضاءة أيضا، ما تكون الإضاءة ذات نسق تشويشي أو تقدم رؤية مشوشة، لا، لازم أن تكون الإضاءة بمواصفات خاصة وتقدم رعاية خاصة لذوي الإعاقة السمعية حتى ما يتشوشوا. توفير ممرات خاصة، احنا ذكرنا أنه هذا كله يحتاجه الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم. تدريب رجال المرور ورجال الشرطة تكلمنا عنه في الحلقة الفائتة، وتكلمنا أنه لكل إعاقة نوع من أنواع التعامل. ذكرنا أنه المعاقين بصريا يحتاجوا إلى الكلام، يحتاجوا إلى الوصف، يحتاجوا إلى أحيانا الصبر كثرة الكلام معهم. لكن المعاقين سمعيا مثلا يحتاجوا إلى إيش؟ يحتاجوا إلى الإشارة، لغة الإشارة. يعني يمكن أبرز احتياجاتهم، المعاقين ذهنيا يحتاجون إلى كلمات بسيطة لكنها تؤدي الغرض، يحتاجون إلى يمكن أحيانا تنزل إلى مستواهم، خاصة لمن عنده إعاقة متوسطة إلى شديدة، يحتاج أنه يكون مع طفل، وأحيانا يحتاج الشخص العادي يكون معه بشكل الطفل، وأحيانا يحتاج إلى أخذه أصلا بيده والتعامل معه كطفل صغير عشان تقدر تحميه. طيب، تحسين بنية الطرق، هذا طبعا يعود إلى ثقافة الدولة وإلى اهتمام الدولة بكافة أفراد المجتمع، وتحسين الطرق عشان تتناسب مع كل فئة من فئات المستخدمين لها. طيب، الفئة الثانية اللي احنا نتكلم عنها هي فئة المكفوفين وكيفية حمايتهم مروريا. طيب، حق الأولوية واحترام المستخدمين، لازم نعطي الكفيف الأولوية في الحركة، في التنقل، في الاحترام، لأنه هو مو شايفك فأنت شايفه، وبالتالي لما أنت تكون تشوفه لازم أنت اللي تحترمه وتساعده على أن يكون واحدا منكم في مجتمعكم، لأنه أنتوا اللي بتشوفوه فأنتوا يمكن بتحافظوا عليه أكثر ما هو بيحافظ على نفسه. لذلك فالكفيف يحتاج إلى تعاطف كبير من المجتمع، يحتاج إلى احتواء من المجتمع، لأنه خاصة في الفضاء المروري، لأنه هو السائقين هم اللي شايفين، والسائقين هم المتحكمين بكامل المشهد. فهنا حق الأولوية للكفيف واحترام المستخدمين. طبعا يقصد فيه ايش برضو الكفيف؟ انه لا يهجم على الطرقات هجوما، انما يحاول ان يركز شوية لما يجي يقطع الخط ولما يجي يتعامل مع الفضاء المروري، وحتى المستخدمين الآخرين نفسهم يجب أن، هي زي ما تقول علاقة متبادلة بين الطرفين هنا وهنا. طيب، تحديد الإشارات، يجب أن يعرف الكفيف الإشارات التي يعبر فيها والتي يتوقف فيها والتي يستعد فيها للحركة، إما بصوت مميز أو صوت خاص أو التفاصيل يعني تعتمدها هيئات المرور في بلده، بحيث تقول له أنه والله إذا سمعت الصوت هذا تتحرك، إذا سمعت هذا الصوت تقف، إذا سمعت هذا الصوت تبدأ تستعد للحركة. بما أنه في 3 أضواء إشارات بـ3 ألوان، فيجب أن يكون لدينا إما 3 أصوات مختلفة، أو ثلاث بيئات من صوت واحد، يعني مثلا تكون متقطعة، تكون شديدة التقطع، تكون سريعة التقطع، تكون مستمرة، فعلى أساس تدي الإشارة المناسبة لهذا الكفيف حتى يعرف كيف يتحرك فيها. طيب، حق العبور بأمان، هذا دائما احنا نتكلم عنه انه من مسؤولية الشخص لما يكون واعي. ترى حتى المبصرين احيانا يحتاجون الى حق المرور بأمان، لانه الانسان دائما وابدا في حالة العبور احيانا بيفكر في اشياء كثيرة، من ضمنها وجوده في هذا الطريق، من ضمنها وجود ابنائه المحيطين فيه، لازم يعبرهم بنجاح، معه مثلا أغراض يريد أن يحافظ عليها معه، وأيضا أضف إلى ذلك الحركة المرورية اللي يمين يسار رايحة جاية من حوله، ف فهو يجب أن ينتبه لها أيضا. فبالتالي تكون مسألة مضاعفة على المشاة وأيضا راكبي السيارة، مو عشانك جالس مرتاح وتظن أن الناس يعني مثلك، لا، أحيانا هذا قد يكون أرهقته الشمس مثلا، أرهقه الإعياء من كثرة المشي فما عاد يركز، فأنت ركز يعني، بدل ما تجيب لنفسك مصيبة أو هو يجيب لنفسه مصيبة. فشوية حب، شوية رحمة، شوية انتظار، وكلكم حتوصلوا بالسلامة. فكيف الحال إذا كان المار كفيفا؟ فيجب أنت أن تكون على قدر معين من المسؤولية حتى تعطي حق المرور بأمان لهؤلاء المشاة الذين يستخدمون هذه الطريق. توعية الجمهور، وهذا ستلاحظونه أنه موجود في كل مكان وزمان، يستطيع الإنسان أن يقرأ فيه بكل التفاصيل عن القوانين والأشياء التي تكون وفقا للسلامة المرورية والتفاصيل هذه. فالإنسان بحاجة إلى دائما أن يطلع على تحديثات المرور وقوانين المرور وإيش أضافوا من مخالفات، إيش شالوا من مخالفات. بالنسبة للمكفوفين أيضا يحتاجون إلى طريقة برايل في القراءة والتصفح وكذا، بالإضافة إلى يمكن التسجيلات الصوتية أو المشاهد التمثيلية اللي تطرح قضايا المرور بين فترة وأخرى، لو صار في تحديثات، لو صار في كذا، يمكن أن يطالعها من خلال الفلاشات التلفزيونية أو المسامع الإذاعية وهكذا. فطرق كثيرة يمكن إحنا نحصل عليها من خلال التوعية، سواء بالقراءة عن طريق برايل مثلا، الكتب المطبوعة الخاصة بالمكفوفين، أو المسامع الإذاعية أو المشاهد الصغيرة التلفزيونية اللي ما تكون عبارة عن مشهد صامت، لا، مشهد متكلم، يعني في كلام، في أحد يتكلم في هذا الباب. عندنا إذا احتاج الكفيف إلى المساعدة في العبور، يجب على المجتمع أن يقدم هذه المساعدة، لأنه بعض الطرق تكون مرتبة مروريا، يعني مرتبة مروريا لكنها وعرة للمشاة، السيارات فيها سريعة، السيارات لا تتوقف، السيارات متصلة، السيارات من النوع الجديد الذي لا يسمع صوته، يعني في مخاطر معينة في هذا الطريق. ربما أن حتى الشارع قد يكون فاضي وقد يكون بس هذا الكفيف خواف أو لا يستطيع أن يتحرك يعني بمفرده، يعني غير يعني نقول نسمي احنا ايش، الشخص الاعتمادي، الشخص الاعتمادي على من حواليه، فيحب مثل هؤلاء الأشخاص المساعدة وتقديم العون له في قطع الطريق. ولا تقدم المساعدة إلا بعد سؤال، لا تتطفل، قد لا يكون يريد أن يقطع الطريق بس قاعد يستني أحد، فأنت تأتي وتسأله إذا كان يريد قطع الطريق أو إذا كان يريد أن يقف في انتظار أحد، وترى أهل موقفه مناسب أو توقفه في المكان المناسب، وكل هذا بعد سؤاله إذا كان يحتاج إلى المساعدة، سواء كنت مدنيا أو عسكريا. يعني لو جاء عسكري وسأل كفيف تبغاني قطعك الشارع ولا أنت تنتظر أحد، ويشرح له ليش أنا حغير مكانك، حتى إذا 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 تغير عليه المكان لا يبدأ هو يتساءل ليش غيروا لي المكان، فيقول له مثلا والله أنت مكانك هنا مش كويس، تحتاج إلى تغيير المكان عشان سيارات معينة، أنت في المدخل، أنت في المخرج، أنت في لفة معينة، أنت على طرف الرصيف ممكن أن تقع، هالقصص يعني، فتوضح من خلال مقدم المساعدة. بالنسبة أيضا إذا كان المساعد رجل والمساعد امرأة، يجب أن يعني لا نتعدى الذوق العام في الحالة بين الجنسين، لأن ذكرنا في محاضرات سابقة كيفية تعامل الرجل مع الكفيفة إذا وجدها في طريق أو إذا رآها في أي حالة تحتاج فيها المساعدة، وأيضا كيف تتعامل المبصرة مع الكفيف إذا رأته في مساعدة، في وضع يحتاج إلى المساعدة. فلهذا خصوصيته ولا نريد أن ندخل فيه الآن حتى لا نطيل. تذكر أن هذه القوانين قد تختلف قليلا حسب البلد أو المنطقة، لذا يفضل دائما الاطلاع على التشريعات المحلية لضمان الامتثال والاحترام لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة البصرية. واضح؟ طيب، الآن سنتكلم عن العصا البيضاء والتي هي عين الكفيف في التنقل والحركة، وخاصة في الفضاء المروري لازم تكون العصا البيضاء موجودة معك. أول شيء هي أمان لك، إنها بتقول للناس إنك أنت كفيف، يعني إنك على قول واحد من الأخوان يقول كنت أقطع الشارع على ثقة أنني لا توجد أمامي معوقات وأنا أعرف الطريق. ففي صلاة الفجر جئت واصطدمت بسيارة ثم ارتددت من هذه السيارة إلى عمود خلفها، فظنوني ماني كفيف، ظنوني أخذ لي شيء يعني شارب حاجة. فنزل من كان في السيارة وحلف أن يسلمه إلى الشرطة أو مكافحة المخدرات، فحلف لهم أيمانا مغلظة أنه كفيف ولم يصدقه أحد. فعشان ما توقع في مثل هذه المشاكل وفي مثل هذه الأحداث، يجب عليك أن يكون لديك إثبات لحالتك وليس أدل من العصا البيضاء كإثبات لحالة الكفيف أنه ضعيف بصر. صراحة العصا البيضاء بعض الناس يقول أنا لما أمسكها كأني أحس الناس كلها تشوفني، كأن الناس كلها تتفرج علي، وفي الغالب أو في الحقيقة أن الناس ما هي فاضية لك، والناس ما قاعد تشوفك أصلا، والناس ما هي منتبه لك إذا لم تحدث أي مشكلة أو لم تكن حواليك أي مشكلة. يعني لا تظن أن الناس منشغلون بك، فلديهم ما يشغلهم، هذه هي الحقيقة صراحة. فلذلك أنت يجب أن تكون أكثر الناس حرصا على نفسك. طيب، ما هي العصا البيضاء؟ هي أداة مساعدة مهمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتستخدم لتحديد الطريق وتجنب العقبات أثناء التنقل. هذه هي العصا البيضاء، تعريف دقيق لها. طبعا أنواعها كثيرة وأشكالها كثيرة تناقش في محاضرات العصا البيضاء، لكن هذا من باب المعرفة فقط بها. هو أيضا هنا حتى في تحضيرنا ما نسيناها، قاعدين نعرفكم بأنواعها. النوع الأول العصا الكلاسيكية، وهي تعتبر عصا ماذا حدث، تعتبر عصا طويلة ورفيعة، غالبا ما تصنع من الألياف الزجاجية أو البلاستيك. طبعا تكون قطعة واحدة وتكون غير قابلة للالتواء، وأيضا تستخدم للكشف عن العوائق والعقبات أمام الشخص أثناء سيره. أيضا تكون قطعة واحدة مما يديها تماسك أكبر ومتانة أكبر، بحيث أنها لا تنكسر، وأيضا تديها يعني قوة أكبر في اكتشاف العوائق المحيطة، بعكس الأنواع الثانية. ترى الأنواع الثانية ممكن يعني لأنها تنثني أو كذا، فتكون شوية فيها الإحساس يحتاج إلى تركيز زيادة. تمام، هذه العصا الطويلة الكلاسيكية. طيب، أيضا يمكن استخدامها لتحديد الحواف والمراحل في الطريق. طيب، عصا كان، وهي تتكون عادة من عصا قصيرة مع مقبض مريح، وتستخدم للتحديد السطح الذي يتم مسحه على الأرض أثناء السير. يعني هي زي ما تقول ما هي عصا قيادية، يمكن عصا استرشادية أو عصا دلالية، أنها بتكون تدل للناس أنه أنا كفيف اللي أنا حاملها، بس هي ليست ذا أمان مناسب في القيادة بالنسبة للشخص نفسه. طبعا يتم تحريكها من جانب إلى جانب لتشكيل نوع من الخطوط تساعد الشخص في تحديد الاتجاه الخاص به. طبعا هذه يمكن النوعين الأساسية، لكن ترى في أنواع ثانية، أنواع تختص بالجبال، أنواع تختص بالطرق الوعرة، أنواع إلكترونية، أنواع قابلة للطي، أنواع قابلة للمد، يعني تدخل جوا بعض تمدها، مثل الأريال حق الراديو. صارت العصا البيضاء سوق كبير أصلا للمكفوفين، وأيضا يدخل فيه المكفوفين أيضا والمكفوفين المعاقين سمعيا، يعني فيه ألوان معينة، الأبيض والأصفر، فكل شيء له يعني نوع يخصه، يعني واضح. عندنا الآن إعاقة جديدة ظاهرة في الورشة وفي الدورة هذه، التوحد، يمكن لأول مرة نتكلم عنها باستفاضة شوية، في الفضاء المروري. عندنا بالنسبة للطفل التوحد، دائما نتكلم عن توفير التدريب المتكامل في أي مهارة من مهارات الحياة. يحتاج طفل التوحد إلى تدريب متكامل وطويل المدى، يعني ما يكون الطفل المتوحد يخرج إلى أي مهارة جديدة ما لم يدرب عليها تدريبا كاملا ويتأكد بأنه قادر على أن يتمكن من هذه المهارة، وإلا لا يعرض نفسه للخطر وحده، بل يحتاج إلى وجود دائما مرافق معه، لأنه إحنا كذا دخلنا في الإعاقات الذهنية، السمع والبصر والفؤاد. استخدام وسائل تعليم مرئية، لأن طفل التوحد لا يستخدم إلا التعليم بالمشاهدة في الغالب. دائما أتكلم مع الأخوة المتخصصين في التوحد، يقول لك يا صور يا فيديوهات يا نمذجة، يعني واحد كذا في الواقع يسوي الحركة اللي يبغى يدرب عليها التوحدي، وهم يزعلون لما تقول توحدي ترى، فلكن احنا يعني لا مشاحة في الاصطلاح، فنقول التوحد أو الطفل المصاب بطيف التوحد، بدل ما أقول الطفل المصاب بطيف التوحد اختصارا بس أقول الطفل التوحدي، ولا أقصد فيها أي نوع من أنواع الإهانة أو التجريح، لا والله، لكني مجرد اختصار. فالنمذجة أو الصور أو الفيديوهات المرئية اللي تكون عالية الدقة، اللي ما فيها تشويش، حتى توصل الصورة بكفاءة وقدرة عالية على التأثير، هي المطلوبة في التدريب الخاص بالأفراد المصابين بطيف التوحد لما أدخلهم في الفضاء المروري أو في أي فضاء آخر، في أي لما أريد أن أحصلهم أي مهارة أخرى، لما أريد هذه المهارة تصل لهم باهتمام، يجب أن إيش أوصلها بشكل واضح. يعني أيضا من الأشياء التي تستخدم من أجل إيصال المعلومة للطفل التوحد، إني لما أقدم له المعلومة أقدمها بتركيز، يعني الصورة لما أبغى أوضح للتوحد فيها الإشارة الحمراء، ما أجيب شيء مع الإشارة الحمراء، لازم يكون هي الإشارة الحمراء لحالها. لما أبغى أجيب سيارة تتحرك، ما أجيب سيارة تتحرك إلا بصورة لحالها، يعني ما أجيب معاها ناس وحواليها ناس ومدري إيش، لا، حيتشتت، ما حيفهم من عندك الأمر المطلوب. فأنت لازم تحدد المهارة التي تريد منه أن يتعلمها لوحدها فقط، بدون إيش أي تفاصيل، حتى يقدر يفهم، لأنه توحد الصورة بالنسبة له واحدة، لا يريد أن يفهم أكثر من صورة، أو الصورة المركبة يمكن تستعصي عليه. تكامل العمليات الحسية، لازم أنت لما تنفذ برنامج مهاري لطفل التوحد تخليه ينفذه بكل جوارحه، بكل إحساساته، بكل الملكات اللي هي موجودة عنده، تنمي عنده الذهن بالإضافة إلى العين والسمع يعني كل الحواس تكون مع بعض شغالة في نفس الوقت على شيء واحد، ما يكون والله السمع مشتت بصوت عالي وصوت مدري وش والعيون. هذا ليس طفلا يعني عاديا، هذا طفل مختلف، هذا طفل متميز، فأنت راعي تميزه وقدم له ما يحتاج منك أن تقدمه له بدون إيش أن تشوش عليه، حتى يستطيع منك أن يأخذ المعلومة بهدوء. التكرار والتمرين يعرفوها أخواننا المربين والمدربين للأشخاص ذوي طيف التوحد. يقول لك دائما وأبدا ينسى، هو ما ينسى، هو يحتاج إلى نفس طويل، يحتاج إلى تثبيت للمعلومة، تكرر 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 تكرر، لازم يمكن أحيانا تعيد التدريب 50-60 مرة في بعض الحالات. فالتكرار هذا جدا ضروري بالنسبة للطفل المصاب بالتوحد. لتريد أن توصل له المهارة لازم تكرر، تذكر له هذه المهارة وتدربه عليها أكثر من مرة، بل عشرات المرات أحيانا. استخدام الألعاب والمحاكاة، أفضل طريقة أنك تحاول تقلد المشهد الذي ربما يحدث له مثله في الخارج. فأنت تجيب سيارات، والسيارات تقلبها لعبة معه، تحاول أن تحاكي مظهر الشارع، وفي سيارات، وفي تجيب سيارات كبيرة وصغيرة، وتجيب حاجات كذا وتبدأ تلعب عليها، وتبدأ تحط إشارات، وتبدأ تشتغل في هذا الباب. شغل كثير صراحة، طويل ومتعب فيما يخص الأشخاص من ذوي طيف التوحد، لكنهم هم خلاص تعودوا يعني، فهم يعرفون حالتهم وخلاص تكيفوا مع، خاصة المدربين في مجال طيف التوحد تكيفوا مع حالة الانتظار والتكرار، و يعني كان الله في العون، لكن هي ضرورات حياة لازم أنه يتعلمها ولازم أنه يسير فيها بشكل جيد، وإلا قد يحدث له مكروه لا سمح الله، وكلنا نحب فلذات أكبادنا ولا نريد أن يحدث لهم أي مكروه في أي مكان ولا أي زمان. طيب، التفاعل الاجتماعي مع الأشخاص ذوي إعاقة طيف التوحد، من حيث الصبر والتدريب والرحمة والقدرة على امتصاص الغضب وإعادة تكرار التدريب والحرص في ذلك وتقديم أفضل الوسائل الممكنة من أجل تدريب جيد. وأيضا لا نقول هذا على الأب والأم والمدربين، لا، بل نقوله حتى على الإخوة المحيطين بهذا، وحتى نقوله للأشخاص القريبين من هذه الأسرة. ويعني مثلا جاركم أنتم تعرفون أن لديه طفل توحد، كيف ممكن يعني كيف أن نحن نجتمع حتى نقدم له المساعدة من باب التطوع، من باب أنه والله إحنا نبغى نقدم شيء، يعني حتى لو وجدنا هذا الطفل لحاله في موقف ليس جيدا نستطيع أن إحنا نقوم بالمساعدة. وهذا يمكن الجانب التطوعي فيه يطغى، يعني كثير من الناس الجانب التطوعي يطغى على هذا الحدث. يعني أنا كيف أكون إنسان عندي قدرات تطوعية ممتازة، إحساس، ما أنتظر لا شهادات تطوع ولا ساعات تطوع ولا ترقيات بسبب هذه الشهادات ولا شيء، لأن التطوع بالنسبة لنا احنا ذكرنا أنه إعطاء الخير للغير دون انتظار مقابل. فلذلك نكون كأسرة واحدة، كمجتمع واحد، يحمل بعضنا بعضا ويشد بعضنا بنيان بعض من أجل أن نصل في الأخير إلى يعني بيئة تكاملية اجتماعية وفق ما نريد وما نصب إليه. تخصيص توجيهات محددة، يعني مثلا ما أبغاه يقطع الإشارة الحمراء، فأقول له شوف إذا كنت ماشي وواجهتك إشارة لازم تشوفها وتتأكد إذا هي لون أحمر، لا كذا كثرت كلام. فأنت قل له مباشرة إذا جات الإشارة حمراء توقف، إشارة حمراء وقف، إشارة صفراء استعد، إشارة حمراء خضراء انطلق. تعطيك كلمة ورد غطاها، توجيه ورد غطاه، ما في كثير كلام، ما في كثير وصف، ما في كثير مشاهدات ومشاهد، لا تكثر كلام، اعطيه إشارة أو طلب وماذا تريد من هذا الطلب. اعطيه مهارة، تبغاه يوقف عند الإشارة الحمراء قل له حمراء وقف كلمة، وحتى إذا استطعت أن تقول له قف لما تولع له نور أحمر يجب أن يتوقف. لو استطعت أن تؤشر له بإشارة وقف إذا شغلت اللون الأحمر فافعل ذلك. يعني لازم يكون التوجيه شديد البساطة وشديد المباشرة، مباشر تماما وبسيط تماما. التعامل مع مشروع الطلاب خاصة إذا كان في مدرسة بها دمج أو كذا، فأنتم تستطيعون أن تتعاونوا مع بعض. لازم يكون له صديق خاص تعرف عليه أو ارتاح له، أو استطاع هذا الصديق الخاص بثقة معينة أن يتعلم مهارات التعامل مع أطفال التوحد وصاروا أصدقاء داخل بيئة الدمج الأكاديمي. فأطلبوا منه أنه يساعدكم، هذا الشخص الصحيح أنه يساعدكم على تكرار التدريب الخاص بطفلكم في الفضاء المروري مثلا. يعني ممكن، وممكن أنت تسوي أشياء ثانية كثيرة من خلال البيئة الأكاديمية والدمج فيها، كيف أنه نحن نكون جسد واحد يمكن أن يقدم الإعانة والإرشاد لأي طفل يقابله في هذه المدرسة مصاب بطيف التوحد. طيب الآن حنتكلم عن أبرز الاحتياطات الضرورية لتوفير سلامة مرورية آمنة للأشخاص الجالسين على الكراسي المتحركة. الاحتياط الأول توصيل تصميم ممرات متاحة. دائما احنا لما يتكلموا معانا المعاقين حركيين يقول لك انا اتحرك على كرسي متحرك، فانا محتاج الى ممر يكون باوله منزلق للدخول وباخره منزلق للخروج. ويتكلمون عن المنزلقات وانها يجب ان تكون ذات منحدرات غير منحدرة تماما وغير منبسطة تماما، يعني المنحدر يكون متوسط. أيضا المنحدر لا يكون ناعما زيادة حتى لا يزحلق بالناس الآخرين، يجب أن يكون خشنا هذا المنحدر. يعني دائما نشوف أنه بعض الناس يعملون منحدرات فينعموها زيادة، ف أجي أنا كإنسان مثلا سوي أو إنسان كفيف أو إنسان معاق ذهنيا أمشي على هذا المنحدر فأزحلق، فهذا ليس صحيحا. يجب أن يكون المنحدر غير قابل للانزلاق. وأيضا حتى بالنسبة للكرسي المتحرك، هذا المنحدر المفروض أن الكرسي المتحرك تدور عجلاته لتنزل من هذا المنحدر، ما هو تتسمر عجلاته ويزحلق باللي فيه، فلا يكون مرتفعا ولا يكون هابطا تماما ولا يكون ناعما فيزلق بالكرسي ومن فيه. وأيضا يتكلمون عن السعة في الممر، هم يريدون أن تكون الممرات واسعة بحيث أنه يستطيع أن يدخل أن يخرج. أيضا يريدون أن تكون المقابض عشان يفتح الباب مثلا إما كهربائية، البيبان تكون كهربائية قابلة للانفتاح والانغلاق، أو تكون مقابضها قريبة من المتناول حتى يستطيع أن يفتحها ويدخل. أيضا يريدون من الأبواب إذا صادفتهم في المداخل والمخارج أن تكون سهلة الفتح، في رفاسات تنحط على البيبان أنت تقعد تدف وأنت صحيح تتعذب وأنت تدف هذا الباب، فكيف بشخص قد يكون يديه لا يستطيع أن يحركها، يستخدم قوة الكرسي، أو قد يكون عنده يدين وتستطيع أن تتحرك لكنها ليست قوية، فيجب أن يكون الباب سهل الفتح وأوتوماتيكي الإغلاق، أو يكون كهربائي، لكن لا تضمن أحيانا. المواقف الخاصة بهم يجب أن تكون واسعة، بحيث أنه إذا نزل ينزل هو وكرسيه بأمان وسهولة من على الرافعة الموجودة في السيارة الهيدروليك، فينزل تلاقي الرافعة تفتح براحتها وينزل هو براحته هو وكرسيه بمنتهى الأمان في المواقف الخاصة، وليست كالمواقف الموجودة في بعض المناطق. حتى هنا في السعودية في مواقف تحس أن اللي صممها خايف على المساحة، يقول لك نخلي مساحة نكسب منها فلوس أحسن من مواقف ذوي الإعاقة. ولا تكون المنحدرات الخاصة مسدودة بحديدة من المنتصف، فكذا يكون تم إلغاء المنحدر بالكامل، وهذا يجب على البلديات أن تتدخل لإزالة هذا الخطأ والخطر الموجود به. بعض المحلات حط منزلقات والأمور طيبة، بس لما تيجي تطالع تلاقي هذا المنزلق سده بحديدة من المنتصف، وهو عمل الكود لكنه رجع خرب هذا الذي عمله. هذا يجب، ما أقول إزالة للخطأ ولا إزالة للخلل، إنما وجهة نظري أنه يجب أن يعاقب بغرامة، على يعني كأنه لم يفعل الكود، بغرامة مخالفة الكود أصلا، وليس غرامة إزالة التشوه الذي أحدثه في الممر. أنه ليست العربات الخاصة بالسوق أهم من دخول وخروج الأفراد ذوي الإعاقة الحركية، لا، هم أهم، هم أجدر بأن يجدوا مواقف مداخل جيدة لا يحتاجون فيها إلى أي مساعدة، وعليهم هم أن يفعلوا البلاغات، يعني أشخاص ذوي الإعاقة إذا رأى انتهاكات فيما يخص الأشياء التي تخصه عليه أن يبلغ ويسارع في البلاغات. وأتمنى من أمانات المناطق أن تفعل في أرقام البلاغات خدمة للتبليغ عن تجاوزات وسائل إمكانية الوصول لذوي الإعاقة. يعني مثلا يقول لك للبلاغ عن كذا اضغط 1، للبلاغ عن كذا اضغط 2، للبلاغ عن كذا اضغط 3، وللبلاغ عن سوء استخدام إمكانية الوصول لذوي الإعاقة اضغط كذا. أتمنى أن يكون هذا موجودا، أتمنى من كل قلبي. التحسينات في التصاميم للطرق، وهذا تكلمنا عنه فيما يخص المنحدرات في الأرصفة، الخطوط، الإضاءات، التفاصيل الدقيقة التي يهتم بها المعاقون حركيا أكثر من غيرهم. بالمناسبة المعاق حركيا والأصم يستطيع أن يسوق، يعني الأصم يسوق سيارته، المعاق حركيا له سيارة مجهزة يستطيع أن يسوقها، فهم يحتاجون إلى بعض التصميمات بعكس الأعمى والتوحد والإعاقات الذهنية الأخرى يمكن لا يسوقون السيارة، لكن هذا المعاق حركيا يستطيع أن يقود سيارته بكل سهولة، ويحتاج إلى بعض التفاصيل المهمة التي تمكنه من قيادة سيارته بكل أمان وسهولة. طيب، تحسينات في الإنهارات، دائما وأبدا أنت تتذكر أنه المعاق حركيا جالس بنص الطرف، يعني بنص الإنسان الكامل، يعني أقصد أنه حركته جالس ليس حركته واقف. وبعض الناس يقول لك إيه وهو يرفع عينه ويشوف الأضواء وكذا، بس أنا أعرف أن لدي مشكلات أيضا في رؤية الإنارة وكذا، خاصة إذا يعني بدأ يستقل كرسيه في الحركة. فهنا نحاول أنه نحسن من مدى الإضاءة وقوتها حتى تعطي الإرشاد المطلوب بشكل صحيح. التحكم في حركة المرور إما من خلال قرب أزرار خاصة في يعني تشغيل الإشارة حمراء وإطفائها خضراء، تشغيلها حمراء إذا أراد الحركة، وقطع الشارع ثم في الجهة المقابلة هو يشغلها خضراء لتعود الحركة، وهكذا. يعني أدوات للتحكم بمرور الطريق في حالة أراد أن يقطع الشارع، إما عن طريق خط قطع السكة مباشرة، أو إذا أراد الوصول إلى طريق المشاة، وغيرها طبعا من التفاصيل. تحسينات في النقل العام، ذكرنا في الحلقة الأولى إذا تتذكرون أنه في بعض الباصات مجهزة حتى بالهيدروليك اللي هو بيرفع المعاق حركيا، أو كذا قطعة خاصة تنحط على الرصيف اللي استطاع المعاق أن يصل إليه من خلال المنزلق، ثم يصعد هو على هذه القطعة ثم يبدأ بالحركة إلى أن يصل إلى داخل الباص. هذا واحد من التسهيلات اللي يمكن أن تقدمها حافلات النقل العام من أجل المعاقين حركيا. وأيضا إذا دخل بكرسي متحرك يجب أن يجد مكانا يكون فيه هذا الكرسي ثابتا وغير متحرك، يعني في مساحة أنه يدخل الكرسي بمن فيه في داخل هذه العربة دون أن يتحرك، سواء إذا ثبته المعاق حركيا أو إذا وضع يعني في مكان معين بحيث أنه إذا تحرك الباص وراح وجاء يكون ثابت هذا الكرسي، ما يقعد رايح جاي، حتى لا يؤذي المعاق حركيا ولا يؤذي الذين وراه أو أمامه من الناس الواقفين أو الجالسين. تحسين إشارات المرور واللافتات، وهذا طبعا يعود إلى رجال المرور وكيفية رؤيتهم لتركيب هذه اللافتات وإشارات المرور، كيف يمكن أن تكون وكيف يمكن أن تكون تفاصيلها من حيث القرب والبعد وشدة الإضاءة وقلتها، إلكترونية أو عادية، خطها كبير أو صغير، حسب ما هم يرون المناسب في تصميم هذه اللافتات والأدوات الإرشادية. توفير أماكن وقوف مخصصة، ذكرنا هذا، ومشكورة هنا في السعودية لدينا مخالفة ممتازة لمن يستخدم مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، وصارت تتفعل بشكل جيد من خلال رجال المرور أو حتى من خلال التبليغ الذاتي، يعني من خلال بعض التطبيقات الإلكترونية الخاصة، لما يجي واحد من الأشخاص يبلغ المرور عن مثل هذه المخالفات يخالفه. تحسينات في الإنشاءات العامة، يمكن أنا سبقت الحديث في هذا الموضوع بشكل أو بآخر، فتكلمنا عن تحسينات مهمة من أجل الإنشاءات العامة وكيف يمكن أن تقدم فيها الكثير من الأشياء من أجل يعني قبل يمكن 5 دقائق أو 7-8 دقائق تقريبا تكلمت في هذا الموضوع بشكل جيد. تشجيع الوعي العام نفسه، لما كنا نقول الوعي والتثقيف، طبعا هنا يخص المعاقين حركيا، بأنه انتباه، ترى أنت لما تيجي تتعامل مع المعاق حركيا أنت تتعامل مع شيء وإنسان، تتعامل مع الشيء اللي هو الكرسي المتحرك اللي هو جالس عليه، وقدرات هذا الكرسي وإمكانياته، وبعضها كهربائية، بعضها تدف باليد، بعضها تدف بشيء أوتوماتيكي في يده أو يحركها باليد، ما أعرف، يعني أنواعها كثيرة الكراسي المتحركة، فالوعي بها مطلب، وأيضا إنسان فوق هذا الكرسي، فتعرف ماذا لديه من قدرات وماذا فقد من قدرات. فبعضهم يجلس على الكرسي المتحرك لكن عنده قدرة لو أنزل من هذا الكرسي أن يتحرك ولو خطوات قليلة برجليه، وبعضهم لا يستطيع الحركة تماما، فما ينفع أنك أنت تنزله أبدا من الكرسي، فلما تنزله تنتبه له، فهذولاك لما تنزلهم توقفهم يوقفوا، فهذا لما تنزله لازم تنتبه له وين حتحطه إذا أبعدته عن الكرسي. بعضهم لا تتحرك يديه، بعضهم لا يديه ذات حركة جزئية، بعضهم عنده مشكلة في تثبيت الرأس، لازم يتثبت على كرسيه بطريقة معينة، فعندهم أيضا مشكلاتهم اللي تكفيهم. ووعي المجتمع دائما وأبدا بهذه المشكلات يقدم لنا مجتمعا صحيا وراقيا. أيضا نرجع إلى رجال المرور والمجتمع وتقديم التدريب المناسب لهاتين الفئتين عن ما يحتاجه المعاقون حركيا، ومن ضمنها هذه الورشة إن شاء الله تعالى. الآن توفير الدعم والحماية للمعاقين فكريا في الفضاء المروري أو فيما يخص السلامة المرورية. إعداد الشوارع والممرات بما يتناسب مع المعاقين ذهنيا. دائما وأبدا في مثيرات موجودة تثير المعاقين ذهنيا يجب التخلص منها، ومثيرات تجذب المعاقين ذهنيا يجب الإكثار فيها فيما يخص الأمن والسلامة المرورية. توفير وسائل إيضاح وتوعية لمين؟ للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، دائما وأبدا تكون موجودة على طول الطريق. تدريب المجتمع والجهات الرسمية أيضا من أجل الإحساس بهذه الفئة وأهمية وجودهم في المجتمع، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر هذه المجتمعات بفقرائها وضعفائها. تكنولوجيا المساعدة وكيف نستخدمها وكيف نعلم المعاق أنه يستخدمها، مثلا يعني عندنا قطع صغيرة ممكن أن توضع مع المعاقين حركي ذهنيا أو فكريا، توضح أماكن ابتعادهم عن أهلهم وكيف إنه هذه الأماكن، يعني كيف أن هذه التقنية كفيلة بإذن الله بالحفاظ على هذا الطفل المعاق ذهنيا إذا ابتعد مسافة معينة عن أبويه، وكيف يجب على الآباء أن يدققوا، وحط تحت ألف خط، يدققوا في إنذارات الأجهزة الملحقة بأبنائهم، وكيف يجب أن يضعوا هذه الأجهزة وتكون بكامل طاقتها وكامل عملها بس بعيدة عن متناول الابن، حتى لا يعني يترك هذا الجهاز أو يرمي هذا الجهاز. عندنا مثلا أجهزة تتبع المواقع على مختلف أنواعها وأشكالها، فيمكن أن يلحق هذا الجهاز بلبس الطفل المعاق ذهنيا حتى يتابع حركته، وأنت تتابع من خلال تليفونك حركة هذا الابن وين راح وكيف اختفى عني، وتضع له إطار زمني أو إطار موقعي أو إطار مكاني يسمونه، إذا بعد عني مسافة 1 كيلو أو 500 متر يعطيني الجهاز إنذار بأنه والله هذا الحامل لهذا الجهاز التتبع قد ابتعد عنك، وبالتالي يجب أن تكون حريص أنه تشوف وين راح، ما يكون خارج نطاق البيت، خارج نطاق وصل إلى الشارع مثلا، يجب أن تركز أين ذهب هذا الطفل حتى لا تفقده، لأنك والله يا أخي أنت مسؤول، الله سبحانه وتعالى يعرف أنه وضع هذا الولد في أيدي أمينة، وأن هذه الأيدي الأمينة يجب أن تحافظ عليه حتى تعود أمانته إلى خالقها سبحانه وتعالى. فيعرف الله سبحانه وتعالى قدرتك وإمكانيتك وأنك مسؤول وأنك ستحافظ على هذه الأمانة، لذا هي في يديك الآن، فلا تضيعها، لا تضيعها، بارك الله فيك. حط له جهاز استشعار، جهاز حق مواقع، تتبع مواقع، حط له أي شيء يعني من التقنيات المساعدة الجديدة واللي كل يوم تتحدث. وحتى إذا رؤية أن في هذه ضرورة وأنك غير قادر على شرائها، تستطيع الدولة أحيانا من خلال جمعياتها أو قطاعاتها المسؤولة عن رعاية الأفراد ذوي الإعاقات الذهنية أن توفرها لك إذا كنت عاجز عن توفيرها، ما يقصروا معك إن شاء الله تعالى. التعاون هنا، جاتك التعاون مع المنظمات ذات الصلة، جمعيات، المؤسسات، مراكز التدريب، مراكز التأهيل، كلهم في خدمتك وكلهم في مساعدتك. المراكز التعليمية أيضا تستطيع أن تقدم، المراكز المجتمعية تستطيع أن تقدم شيء. أهل الإحسان والجود ما يقصروا، أنت كمؤسسة أسرية لن تقصر، أنت وأمه لن تقصروا، وأمها أيضا إذا كانت بنتا لن تقصروا في حمايتها، وأنا على ثقة من هذا الأمر. التقييم الدوري والتحسين المستمر، يعني في أحيانا تكون الدولة وضعت بعض التفاصيل وبعض الفنيات وبعض الأشياء من أجل الحفاظ على سلامة هذا الطفل المعاق ذهنيا في الفضاء المروري. أنت يجب أن تقيم هذه الإجراءات بين فترة وفترة، وتطالب من حقك أن تطالب بالتحسينات لهذه الإجراءات بين فترة وأخرى. الحياة تتطور، الحياة تتحدث، الحياة ليست ثابتة، فلذلك يجب أن تطالب بما لك. يعني لا تقول من حيجي يطلب لك، من حيجي يهتم في شؤونك إذا لم تهتم أنت، إذا لم تكن أنت حريصا. الآن نأتي إلى موضوع جدا مهم، التنمر. والتنمر هذا دائما يحصل دائما وأبدا في أي مكان تحت أي ظرف لأي معاق أو سليم، يعني حتى الإنسان العادي ما سلم من التنمر. التنمر يحدث في المدرسة، يحدث في البيت، يحدث في السوق، يحدث في الشارع، يحدث في محل الخضروات، يحدث في محل السيديهات، يعني التسجيلات الخاصة، هذه الأفلام، الوسائط المتعددة كلها، يحدث في أي مكان لأي جنس ذكر أنثى يتنمرون عليها، لأي شيء في الدنيا، صغير كبير، طفل عجوز شاب، لأي كائن معاق سليم، لأي إعاقة بصرية سمعية حركية ذهنية توحد أي شيء، كل هذه الإعاقات يمكن، والأشخاص السليمين يمكن، والمواقف يمكن، والأماكن يمكن، وحتى في مكان كذا بسيط لا تتوقع من أين يمكن أن يحدث لك تنمر فيه يمكن أن يحدث. فالتنمر هذا آفة العصر، بسبب أنه في ناس كثيرين تربيتهم فيها إشكال، تحملهم للمسؤولية فيه إشكال، شايفين أن الناس تحتهم فوق. فالتنمر هذا حاصل يعني لك أو لغيرك، معاق سليم، صغير كبير، ذكر أنثى، لازم يحدث في أي مكان وفي أي زمان. طيب، هذا أمر خطير يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة قلنا وغيرهم وسلامتهم. وقد يكون التنمر من قبل الآخرين ناتجا عن عدم الفهم أو الوعي حول قضايا الإعاقة. طيب، لكي لا نتنمر عليهم ماذا يجب أن يكون؟ الأول التوعية والتثقيف دائما وأبدا. يا ولدي أنت قد تكون في مكانه يوما ما، يا بنتي، يا شيخ إن كان كبيرا، يا شيخة إن كانت كبيرة، يا مسن إن كان شايب وغارة الحياة أيضا، يا عجوز إن كانت امرأة وغارتها الحياة. في أي مكان يحدث التنمر من أي شخص يستطيع أن ينصح، يا شيخ، يا طفل، يا ابني، يا حبيبتي، يا شيخة، يا سيدتي، يا أستاذ، هذا الذي تفعله ربما ينقلب عليك يوما، ربما ينقلب عليك يوما، فلا تتنمر، انتبه. طيب، وهنا ممكن أن نقوم بعمل تنظيم حملات توعوية تستهدف المجتمع بشكل عام حول قضايا الإعاقة وكيفية التعامل معها والأفراد ذوي الإعاقة في المرور أو في غيرها من الأماكن والمناسبات. وقلنا معاق أو غير معاق، لكن احنا هنا بما أننا نتكلم عن المرور والإعاقة فقلنا فقط تستهدف التعامل مع قضايا الأفراد ذوي الإعاقة قضاياهم وهم في الفضاء المروري. طيب، أيضا تقديم موارد تثقيفية للسائقين والمشاة حول احترام حقوق واحتياجات الأفراد ذوي الإعاقة. طيب، الثاني توفير التدريب للكوادر الرسمية، وهذا يكون من خلال توفير تدريب مستمر لرجال المرور ورجال الشرطة حول التعامل اللائق مع ذوي الإعاقة وتفهم احتياجاتهم الخاصة. مشكلة لما يكون مسؤول عن مكان ما، ما أعني مسؤول يعني بعينه أنه والله واحد كبير ولا صغير، أنت قد تكون مسؤولا مهما كان شكلك. يعني المدرس ترى مسؤول عن فصله، المهندس مسؤول عن عمله، الدكتور مسؤول عن مريضه، الممرضة مسؤولة عن من تعالجها. أنا أتكلم عن المسؤول من حيث المصطلح، لا عن المسؤول اللي أنتوا تفهموه أنه ممكن يكون وزير ولا أمير ولا أي شيء من الحاجات الكبيرة المحترمة هذه. فأقول أن مشكلتنا الكبرى لما يجي المسؤول ويكون هو المتنمر، هذه أكبر المشاكل حقيقة. لأنه هذا منين تجي له؟ في يده سلطة وفي يده تنمر، فمنين تجي له؟ يعني لا يمكنك أن تتفاهم معه بأي حال من الأحوال، فقط تقول حسبي الله ونعم الوكيل وتأخذها في جنبك وتمشي. ففعلا هذا مسؤول ومتنمر، فماذا تفعل؟ ولكن في بعض الدول لديها نظام فعلا تأديب مثل هؤلاء، لديها نظام تأديب مثل هؤلاء. لكن إذا استطعت أن تثبت حقك، فصدقني أن هناك من سوف يؤدب هذا المستخدم لسلطاته والمتنمر عليك. لكن عشان تثبت هذا تحتاج إلى روحة وردة وتعب طويل عريض. فحاول دائما وأبدا إذا وقعت في مثل هذا النوع من التنمر أن تحاول أن تنهي الموقف مباشرة بأي شكل. تشجيع الإبلاغ، وهذا يعني على أساس لا يجي واحد يقول لك أنت قاعد تخرج عن المواضيع. سبحان الله لما أجي أفكر إن والله أنا خرجت عن الموضوع ألاقي فيه نقطة تعيدني إلى نفس الموضوع. وفعلا إذا حدث لك تنمر لازم أن تبلغ، إذا حدث لك تنمر في المدرسة لازم تبلغ المرشد الطلابي مثلا أو المدير أو الوكيل، إذا حدث لك تنمر في مستشفى لازم تروح لشؤون المرضى وتدور المسؤولين، إذا حدث لك تنمر في الأمانات والبلديات لازم تروح إلى الإشراف على هذه الأقسام، إذا حدث لك تنمر في الجامعة يجب أن تذهب إلى مدير الأقسام الخاص. طبعا بعض الناس يقول لك يعني خلاص ما أنا ما أبغى أصير في حرب مع مثل هذه الأشكال. فعلا هذه الأشكال يعني تخاف منهم، لكن عموما نتكلم عن إذا حصل لك تنمر في الشارع يجب أن تبلغ في وحدات خاصة بحماية الناس يعني تجاه هذه الآفة الخطيرة. وهنا نطالب بإقامة نظام فعال للإبلاغ عن حالات التنمر أو التصرفات الغير لائقة. الحمد لله في بعض الأشياء بدأت الآن يعني يطلع لها أنظمة زي التحرش، أول ما كان عندنا نظام، اليوم صار فيه نظام. الحاجات التي لم يكن عليها مخالفات زي مخالفات الذوق العام الحمد لله ما كانت موجودة، اليوم طلع لها أنظمة. فإن شاء الله نظام التنمر قريبا يطلع ويفك الناس من شر هذه الآفة الخطيرة، لأنه ترى حريتك تتوقف عند إيذاء الآخرين. لا تقول أنا بتنمر أنا حر، لا، هنا حريتك يجب أن تتوقف عند محاولتك لإيذاء الآخرين. فعلا يجب أن يوضع لكل شيء حد. طيب، أيضا نوصي بضمان حماية الشاهد. يعني أحيانا الشخص المتنمر عليه بلغ ولكنه لم يستطع أن يأتي بشاهد ليثبت الحالة، لأن الشاهدين الذين كانوا موجودين في أثناء وقوع هذه الحالة يخافون أن يشهدوا لأنهم لا يتم حمايتهم بشكل جيد، فيجب حماية الشهود حتى يستطيعوا إبلاغ المحاكم أو إبلاغ الجهات بما رأوه من تنمر، وإثبات هذه الحالات، إثبات هذه الحالات وأخذ التعهد على المتنمر بعدم التعرض لا للشاهد ولا للمشهود عليه، وأن يعني يكون هناك عقاب فعلا رادع إذا تم إثبات هذا الأمر من خلال الشاهد، وحماية كبيرة لهذا الشاهد. هنا يقول لك نرجع نقراها من بدايتها: ضمان حماية الشاهد وتوفير آليات فعالة لمعالجة الشكاوى. طيب، تحسين البنية التحتية بالنسبة لحالات التنمر، تحسين البنية التحتية، وهنا نوصي بتصميم الطرق والممرات بحيث تكون سهلة الوصول للأفراد ذوي الإعاقة مع توفير المساحات الكافية لحركتهم. ما أجي أبغى أمر وأصطدم بواحد يتنمر علي مثلا، ترى من وين أحيانا تقع شرارة التنمر؟ بعض الناس يظن أن ذوي الإعاقة لما اصطدم به يعني من حقي أن أرد له الصاع صاعين. طب ذوي الإعاقة قد تكون بصرية وما شافك، فتلتفت وتعطيه كف وتصرخ عليه وتقيم الدنيا وتقعدها على إيش؟ هذا ما عد يعني وعاقبه مثل ما عوقبتم به، بل تجاوزه إلى التنمر والإيذاء المتعمد. لكن من أين حدث؟ بدايته حدث من هذا الممر الضعيف أو من هذا الممر الضيق أو من هذا الممر غير المجهز بشكل جيد، فهناك شرارات تقع من المهم أن نتوقع وقوعها. طيب، هنا استخدام إشارات وعلامات واضحة وفهم سهل لتوجيه الحركة. طيب، 5، دعم المشاركة المجتمعية، دعم المشاركة المجتمعية، تشجيع الأفراد ذوي الإعاقة على المشاركة في عمليات التخطيط للسلامة المرورية وتقديم ملاحظاتهم وتجاربهم. هنا نتكلم عن ذوي الإعاقة، إنهم هم يشاركوا في التخطيط لحياتهم المرورية، لازم إحنا نسألهم والله هذا المكان مناسب لكم، هذه التجهيزات مناسبة لكم. بعض الناس لما يجي يعمل ممرات مثلا مشاة للمكفوفين يحطوا العلامات الدالة هذه فوق الأرصفة ويكبروها، تصير كأنك أنت راكب رصيف على الرصيف، ويظن أنه أحسن فعلا وهو لا، قد أساء الفعل. فيجب أن يستشار المكفوفين عن حالة هذه المماشي وأنها مناسبة أو غير مناسبة، وأنها كذا تتصمم ولا لازم نحفر فعلا الرصيف ونركب هذه القطع بحيث أنها تكون موازية لسلامة الرصيف. وهذا الصح، ما يكون أنا طالع فوق رصيف يعني رصيف مرصف فأجي أبطل منه أقول لك لا ما عاد أبغى أستخدمها، خليني أستخدم الرصيف العادي، وبكذا أنت كأنك ما عملت أي تجهيزات. فيجب أن يستشار فعلا ذوي الإعاقة. لما أجي أقدم ممر مثلا، الممر هذا به منزلق كأنك تطلع جبل أو كأنك تنزل من جبل، يجب أن يستشار فيه المعاقين حركيا، هذا مناسب هذا غير مناسب وغيرها، يعني أنت في قياسات كثيرة ممكن أن تقيسها على ما تقوم به من تجهيزات لذوي الإعاقة. طيب، الأمر الآخر تشجيع الشركات والمؤسسات على توفير وظائف للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات ذات صلة بحديثنا هذا اللي هو المرور أو التهيئة الداخلية للمباني. واضح؟ طيب، التفاعل الاجتماعي، عندنا نتكلم عن تشجيع السائقين، نتكلم الآن عن حلول للقضاء على التنمر، تشجيع السائقين والمشاة على التفاعل الاجتماعي الإيجابي والاحترام المتبادل بينهم وبين الأشخاص ذوي الإعاقة. الأمر الآخر تحفيز الثقافة التي تشجع على التعاون والتفاهم بين أفراد المجتمع الواحد. الأخير، إحنا كلنا أبناء مكان واحد، أبناء مجتمع واحد، يجب أن تسود فيه روح المحبة والتآخي والسلام بين كل الناس وبين كل الأفراد، لا يفرقنا مال ولا جنس ولا لون ولا انتماء ولا مذهب ولا دين، نحن كلنا أخوان، مذهبنا واحد، ديننا واحد، دولتنا واحدة، مجتمعنا واحد، نعيش في بيوت متلاصقة متقابلة، نعيش في مدن نصحى وننام فيها، نشعر بما يشعره الآخرون فيها من أمان ورفاهية وسلام. فيجب كل واحد أنه فعلا يعني يتحمل الآخر ويرحم الآخر ويعيش مع الآخر وينتمي إلى الآخر ويتفاهم مع الآخر ويساعد الآخر ويقف مع الآخر دائما وأبدا. هذا ما ننادي به وهذا ما نتكلم عنه. ليش كل واحد فارد عضلاته على الثاني وشايف أنه أفضل من الثاني؟ والله كلنا لآدم وكلنا إلى تراب في الأخير، وكلنا في الأخير بنوقف قدام الواحد الأحد الملك الديان اللي رح يعطي كل ذي حق حقه أبدا، لا يمكن أن يضيع أي حق لأي أحد. وأخيرا أيها الأحبة، وصلنا بحمد الله ورعايته إلى نهاية هذا اللقاء وإلى ثمرة هذا اللقاء وإلى الزبدة من هذا اللقاء واللي يظهرها هذا البروشور الإعلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهد وينفع بما قيل وذكر وشرح.
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
تغمرنا نعم الله التي لا تحصى، فأولادنا وأهلنا نعمة، وملبسنا ومسكننا وغذاؤنا نعمة، كذلك السيارة فهي من أكبر النعم التي تخفف عنا المشقة والعناء، وجب علينا أن نشكر الله عليها، وذلك عن طريق حسن استخدام السيارة حتى لا تنقلب إلى نقمة فينتج عنها حوادث كارثية ووفيات أو إصابات أليمة. لازم علينا أن نكون سنداً للجهات المختصة بالحث على احترام قوانين السير مع الالتزام الكامل حتى نكون قدوة لغيرنا، ثم توعية الأهل والرفاق باحترام القوانين ونبذ التهور الذي يعرض الراكبين والمارة للهلاك، كذلك التأكيد على قضية حفظ النفس والبدن التي تعد أعظم مقاصد الشريعة، بالإضافة إلى حالة الترويع التي يتعرض لها المسلمون بذلك الاستخدام الخاطئ للسيارة. أدى الجهد المبذول من قبل المسؤولين إلى نتيجة مبهرة للعام الماضي 2018 مقارنة مع العام 2014. أمام ناظرينا حلم عظيم، وهو الوصول إلى العدد الصفر من الحوادث والوفيات والإصابات.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون هذا الأمر ممكنا، وأن يقوم يكون العدد هذا صفر وتحت الصفر كمان من الحوادث المرورية. لأنه يا أحبة يجب أن لا ننسى كيف فقدنا الكثير من الأحبة وكيف فقدنا الكثير من الأصحاب بسبب هذه الحوادث، بسبب هذه التهورات، بسبب هذه القضايا التي لم تنتهي ولن تنتهي إذا لم نحسن فهم كيفية عمل سياراتنا وكيفية عمل هذه السيارات وقدراتها وكيفية استخدام الطريق وكيفية التجاوز الصحيح لمخاطر الطرق. ولنتذكر أننا في انتظار ناس، وأن هؤلاء الناس هم في انتظارنا أيضا. يعني الأب عندما يخرج من بيته ترى أهله وزوجته وأبناؤه في انتظاره ويعلقون على عودته الآمال الكثيرة، وهم يريدونه أن يعود لديهم يعني إنسانا صحيحا كاملا، لا يعود جثة هامدة يحمله الناس إليهم خبرا مزعجا ونهاية حياة حافلة بالخير تعود نهاية مأساوية. أحيانا أنت تكون ماشي فعلا بأمان الله، برحمة الله، بالتزام كامل بظروف الطريق، بالتزام كامل بتعليمات المرور، بالتزام كامل بأنك ما تخالف ولا شيء ولا نص، ولا تخالف أي طريق، ولا تخالف أي لفة، ولا تخالف أي سرعة، ولا تخالف أي قانون، ويجيك واحد يبتليك في عمره. هنا مصيبة يا أخي. أحيانا فعلا يعني كثير من الحوادث أنت تجي تتفرج عليها تلاقي أنه في والله واحد متهور، واحد متنمر، شاف سائق مثلا أجنبي آسيوي عربي يسكن في المقعد الخاص بالسائق، فهذا السائق لم يخالف، لم ويأتي ويتنمر عليه ويلف عليه ويحاول تخطاه، يحاول يعديه، يحاول يؤذيه. هذه الأشياء لا تجوز لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا ولا إخاء ولا سلامة ولا مواطنة ولا دينا ولا أخلاقا ولا سماحة ولا أي شيء، ولا أي نوع من أنواع الجواز اللي يمكن أن تتخيلها، كلهم لا يسمحون لك بأن تفعل هذا الفعل. والشخص الذي أمامك قد يعني، أو الذي تريد أن تتنمر عليه، أو تريد أنت أن تخالف عليه، أو تريد أنت أن تلف تنحرف عليه، أن تحد سيارته، تريد أن تتخطى هذه السيارة، ترى هذا الشخص أنت ما تعرف ماذا يكون من ردة فعله فعلا، لأنه هو ما انتبه لك أصلا، هو ماشي في خطه، فإذا انتبه لك يمكن أن يعديك، ويمكن أن يكون غشيما فيلف عليك بدل ما يبتعد عنك، فتصير الحادث فعلا أكثر من أليم، يعني مو أليم، لا، أكثر من أليم. فانتبه أخي الكريم، أنت في خطك وهو في خطه، كل واحد ناشي في خط يعني في الخط المخصص له، والله لا تحدث لكم أي إشكاليات، خاصة إذا أنت منضبط وهو منضبط. لكن إذا لفيت عليه ولا حاولت أنك أنت تؤذيه، قد لا تعرف ما هي ردة فعله، وقد لا تتيقن بأنه قد يفهم ما تريد. وإذا اضطررت إلى لفه يا أخي، استخدم ما يسمى، ترى بعض الناس لا يعرف أن في سيارته مفتاح يشغل إشارات ضوئية يمين ولا يسار، ولا يشغل ضوئية الانتباه هذه الأمامية ذي اللي تدي إشارات أمام وخلف، حتى يفهم الذي خلفك أنك سوف تتوقف ويعدل معك أو يوقف معك أو ينتبه معك، ويفهم الذي أمامك أنك يعني الظاهر أنها إشارة خلفية ضوئية وعندك إشارة يمين ويسار، فانتبهوا بارك الله فيكم، استخدم هذه الإشارات، ترى ما حطوها عبث. بعض الناس فعلا لا يعرف هذه الإشارات ولا يعرف يستخدمها، ولا هين، هو يعرفها بس لا يريد أن يستخدمها، لا يمينا ولا يسارا ولا إشارة ضوئية للخلف ولا أي شيء. فهذه من علامات السائق الجيد، أنه يعرف متى يستخدم هذه الإشارة، وأنه يضع مسافة آمنة بينه وبين السيارات الأخرى. بعد يقول لك أنا ملحم فيه، طيب هو لو صار له أي مشكلة إيش نتيجة التلحيمة هذه؟ نتيجة التلحيمة هذه أنك بتركب هذه السيارة اللي أمامك، فلا تلحم. ما كان يفعله الشباب من تلحيم سياراتهم في بعض على سرعات تصل إلى 200 ويصفوا الطبلون مع بعض، الحمد لله جات الكاميرات الخاصة بالسرعة وقضت على هذا التلحيم، وقضت على هذه السرعات العالية، وقضت في الأخير على مثل هذه الحوادث. كان عندنا حوادث نحن كارثية، الحمد لله الآن بدأت تتناقص، وبدأت الناس تفهم، وبدأت الناس تتوعى، وبدأت الناس تعرف أن العمر واحد، والله العظيم عمرك واحد مو أكثر من عمر، والله العظيم أنه أنت حتعيش مرة واحدة، ما حتعيش وتصدم وتموت وترجع تحيا عشان تعيش حياة ثانية، لا، أنت إذا مت تراها موتة واحدة، قفلت الدنيا خلاص، موتة واحدة وبعدها حفرة وبعدها قبر وبعدها تصير تراب، وفي أثناء هذه الفترة سيتم حسابك، إما حسابا يسيرا أو عسيرا حسب أعمالك التي قدمتها، ثم بعد ذلك تعاد إلى الله سبحانه وتعالى، وتأتي يوم القيامة أنت وعملك فقط، ولا أحد معكم، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا سيارة ولا نسب ولا جاه ولا سلطة ولا شيء، ويكون المرجع كله لله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة طيبة ما دامت خيرا لنا، وأن يميتنا موتا طيبا ما دام الموت خيرا لنا، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صار أسلافنا إليه تحت الجنادل والتراب، وأن يقيل عثراتنا ويرحم زلاتنا ويغفر ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه جواد كريم بالإجابة جدير. وصلى الله على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طبعا أنا سعدت أني أكون موجود معكم هذه الثلاثة الأيام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهد والعمل، إن كان فيه من خطأ وتقصير فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهما بريئان. وهذه وسائل التواصل الاجتماعي بين أيديكم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقول الثابت بالقول الصالح والعمل النافع، ونثبتنا بالقول الثابت يوم نلقاه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.